السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. مستمعينا الأعزاء، أطيب التحيات من نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني وأسرة إذاعة العراق الحر. نتمنى أن تقضوا معنا وفقرات وبرامج هذا اليوم أطيب الأوقات. بداية أدعوكم لمرافقة فارس عمر وقد أعد لكم نشرة لآخر الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال وزير الخارجية هوشال زيباري اليوم الخميس أن العراق يحترم إرادة الشعب الإيراني وهو ليس طرفا فيما يجري في إيران الآن. وتشهد إيران تظاهرات مستمرة منذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة. زيباري أوضح في مقابلة مع وكالة رويترز إن ما يحدث في إيران يهم العراق أيضا، لأن أمن المنطقة شبكة مترابطة فيما بينها.
انعدام الاستقرار في إيران مبعث قلق لنا، مثلما كان انعدام الاستقرار في العراق مبعث قلق لإيران والبلدان المجاورة الأخرى، لأن الأمن الإقليمي متشابك ومتكافل.
وأكد وزير الخارجية أن العراق يلتزم في علاقاته مع الدول الأخرى بمبادئ عدم التدخل والاحترام المتبادل. دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا اليوم الخميس مجلس الأمن الدولي إلى تمديد مهمته في العراق. وقال دي مستورا في تقرير إلى المجلس أن الحكومة العراقية دأبت على بناء مؤسسات ذات مصداقية ومستقلة رغم أعمال العنف. دي مستورا حث مجلس الأمن الدولي على تمديد بعثة الأمم المتحدة في العراق وزيادة كادرها، وقال خلال المراجعة الدورية التي يجريها مجلس الأمن للوضع في العراق أن الشعب العراقي أبدى صلابة لافتة وهو الآن أكثر قدرة من أي وقت مضى على تحديد مجرى الأحداث في بلده. بدأت لجنة خاصة للتحقيق في أوضاع السجون عملها اليوم الخميس بأمر من رئيس الوزراء نوري المالكي. وتضم اللجنة 8 أعضاء يمثلون مكتب رئيس الوزراء ووزارات حقوق الإنسان والداخلية والدفاع والعدل، إضافة إلى مجلس القضاء الأعلى وجهات أخرى. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا قوله إن اللجنة ستقدم نتائج تحقيقاتها إلى المالكي في غضون أسبوعين. تظاهر عشرات الألوف من أنصار مير حسين موسوي في طهران اليوم الخميس وهم يرتدون الملابس السوداء ويحملون الألوان الخضراء والشموع حدادا على الضحايا الذين قتلوا خلال الاحتجاجات الجماهيرية على نتائج الانتخابات الرئاسية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن شاهد عيان أن موسوي انضم إلى المتظاهرين. وأدت الاحتجاجات المتواصلة إلى موافقة مجلس صيانة الدستور على الاستماع إلى شكاوى المرشحين 3 الذين تنافسوا مع الرئيس محمود أحمد نجات في الانتخابات الرئاسية. وقال الناطق باسم المجلس عباس علي كخدائي أن بإمكان المرشحين 3 أن يطرحوا شكاواهم أمام المجلس.
سيتيح هذا للمرشحين إثارة أي نقطة يرغبون في بحثها مع أعضاء المجلس، ويوفر أيضا إمكانية الاتصال المباشر مع المرشحين.
في واشنطن أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون مجددا أن إدارة الرئيس أوباما ما زالت ملتزمة بالحوار مع طهران. قال مسؤولون محليون في الجزائر وتقارير صحفية أن 21 على الأقل من عناصر الشرطة قتلوا في كمين نفذه مسلحون يرتبطون بتنظيم القاعدة ضد رتل لقوى الأمن. وأفادت صحيفتا النهار والشروق في تقاريرنا اليوم الخميس أن عبوتين ناسفتين انفجرتا يوم أمس الأربعاء قرب المهير التي تبعد نحو 210 كيلومترات شرقي الجزائر العاصمة أثناء مرور رتل لعناصر الأمن كانوا في مهمة لتأمين سلامة عمال بناء صينيين. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن مسؤول محلي أن 21 على الأقل من عناصر الأمن قتلوا في الهجوم وأصيب 3 آخرون. أكد مسؤولون في باكستان أن 9 أشخاص قتلوا اليوم الخميس عندما أطلقت طائرة بدون طيار يشتبه بأنها أمريكية صواريخ استهدفت مواقع مسلحين في منطقة جنوب وزيرستان القبلية على الحدود مع أفغانستان. وقال المسؤولون أن الغارة استهدفت معسكر تدريب تديره طالبان باكستان في المنطقة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر عسكري باكستاني طلب عدم ذكر اسمه أن 4 قتلى كانوا من المسلحين المحليين والخمسة الآخرين أجانب. وأضاف المصدر أن الأجانب 5 عرب ومن تركمانستان. قال مسؤول محلي تركي أن مروحية لإطفاء الحرائق هوت اليوم الخميس في خزان أحد السدود جنوب غربي تركيا وأن شخصين سجل في عداد المفقودين بسبب الحادث. بهذا تنتهي نشرة الأخبار قدمناها من إذاعة العراق الحر.
تحية متجددة لمستمعين الأعزاء، هذا نبيل الحيدري وديار بامرني في فترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، تستمعون خلالها إلى مجموعة تقارير من المراسلين، أحدها حول جهات تسعى لعرقلة الدور الرقابي لمجلس النواب، والبطالة والفراغ مفسدة للشباب وأي مفسدة، ووزير الموارد المائية يحذر من نقص الإطلاقات المائية من دول الجوار، وفرحة أهل السليمانية بساعات تجهيز الكهرباء باغتتها قوائم الأجور العالية. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع ديار بامرني وحلقة من البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. مستمعي الكرام، وجد أداء مجلس النواب خلال الأشهر الأخيرة تجاوبا وتقديرا من الشارع العراقي، خصوصا ما مثله استجواب ومساءلة الوزراء والمسؤولين عن مهمات مؤسساتهم من تفعيل للدور الرقابي للبرلمان. لكن بعض النواب يشخص محاولات من أطراف مختلفة لتعطيل مساعي البرلمان لدوره الرقابي. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد تابع الموضوع في هذا التقرير.
أثار تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي في الشهرين الأخيرين وحركة الاستجوابات التي يديرها المجلس مع بعض المسؤولين الحكوميين أثار ردود أفعال متباينة في المشهد العراقي، فعلى الرغم من إجماع الشارع ومعظم القوى السياسية على الإشادة بهذا الحراك البرلماني والدعوة إلى مواصلته، إلا أن بعض القوى السياسية بدأت العمل باتجاه معاكس لاحتواء زخم حركة الاستجوابات وتحجيمها، كما يشير النائب أسامة النجيفي.
هناك محاولة لإبعاد زخم البرلمان الذي تحقق أخيرا، ومحاولة وضع يعني كوابح أو ضوابط لعملية الاستجواب والدور الرقابي. يعني هذا الأمر طبعا لا يروق لكثير من النواب، وسيتعاون لاستكمال المطالبات بالاستجواب والاتباع الآليات الدستورية المقررة حسب الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
ويقول النجيفي إن بعض القوى تعمل على فرض بعض التفسيرات للنظام الداخلي لصعوبة تعديل ذلك النظام في الوقت الراهن.
لا يوجد مجال الآن لتعديل النظام الداخلي، ولكن هي تفسيرات للنظام الداخلي اقترحت حديثا يستلزم قبل الاستجواب مرور بمراحل كثيرة.
ويعد الدور الرقابي لمجلس النواب مهمة مركزية للبرلمان يمارس خلالها عملية متابعة وتقويم أداء أجهزة الدولة التنفيذية. ويقول النائب حميد مجيد موسى أنه ليس لأحد الحق في منع أو مصادرة ذلك الدور.
ليس هناك من حق لأي شخص أن يمنع حركة الاستجوابات، لأن ذلك استحقاق دستوري ضمن لمجلس النواب لمراقبة إداء الأجهزة التنفيذية. أما إذا كان الحديث عن تنظيم ومرحلة هذا الاستجواب وإدارته بآليات تساعد على حسن تنفيذه فذلك شيء آخر.
لكن موسى يقر بوجود مسعى لما يسميه بتنظيم عملية استجواب المسؤولين.
نعم، هناك مقترحات ووجهات نظر تنسجم مع الدستور ولا تتخالف مع حق مجلس النواب في الاستجواب أو المساءلة أو التحقيق، ترغب في تنظيم هذه العملية ضمن مجموعة من المقترحات لتنظيم الدور الرقابي لمجلس النواب.
في الوقت ذاته يوضح موسى في تصريح لإذاعة العراق الحر أن هدف عملية التنظيم هو فصل الدور الرقابي للبرلمان عن أي أجندة سياسية.
هناك مسعى مشترك لقوى كثيرة، وكانت موضع تداول في اللقاءات السياسية مؤخرا، لوضع آليات ولتنظيم الاستجواب وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب دون أن يكون ذلك ضمن حسابات وأجندات سياسية ضيقة أو تربص أو غايات غير موضوعية.
من جانبه يقول النائب محسن السعدون إن آلية الاستجواب الحالية آلية دستورية وأي اجتهاد فيها باطل.
أي تعديل من غير الممكن إجراءه، لأنه طريقة الاستجواب هي طريقة دستورية منصوص عليها بالدستور وبالنظام الداخلي. أي اجتهاد خارج الآلية الموجودة بالنظام الداخلي يعتبر هذا باطل، ونحن نسير بموجب الدستور ولا يستطيع أي شخص أن يوقف هذه الإجراءات.
ويضيف السعدون إن عملية استجواب المسؤولين في الوقت الراهن عملية منظمة، والسعي إلى تعديلها هو محاولة لتعطيل العملية.
التنظيم منظم هو العمل، العمل موجود بالآلية الدستورية وبالنظام الداخلي، أي اجتهاد معناته هو تعرقلة موضوع الاستجواب.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، يعد المختصون الاجتماعيون البطالة آفة اجتماعية خطيرة تتضاعف نتائجها مع ازدياد عدد العاطلين عن العمل وامتدادها لتشمل المتعلمين وخريجي الجامعات، وهذا هو حال نسبة غير قليلة من الشباب العراقيين الذين يواجهون هذا الواقع وانعكاساته الاجتماعية والسلوكية والاقتصادية، خاصة إن البطالة مدخل للفراغ، وقديما قيل إن الفراغ والشباب والجد مفسدة للمرء أي مفسدة. في الموصل ومثل غيرها من مدن العراق تحظر البطالة كظاهرة لم تجد من مؤسسات الدولة والمنظمات المجتمعية ما يحد من اتساعها بين الشباب. إلى الموصل.
البطالة المتفشية وانعدام فرص التسلية واستغلال الوقت بشكل مفيد جعل العديد من شباب المدينة ورجالها يعانون من فراغ قاس طويل أثر سلبا على حياتهم وعوائلهم، وربما يدفع البعض منهم باتجاهات تضر بالمجتمع. علي أحمد شاب تخرج حديثا من جامعة الموصل يعاني من الفراغ والبطالة بعد أن طرق أبوابا كثيرة.
حاليا قاعد عطال بطال، لاكو شغل لاكو عمل، لا المجتمع مستفاد من عندنا ولا احنا فايدين المجتمع، لان حياتنا كبيه يعني بالبيت تقريبا، او نطلع برا بالشوارع يعني او للمقهى ويا جماعتنا. اثرت علينا هاي الحاله، شغل ماكو، من المغرب انت بالبيت، طلعه بالليل ماكو، تقعد بالبيت يا اما على التلفزيون اذا اكو كهرب او موبايل، يا اما قاعد تهب. وضعية يعني حيل سلبية.
حسب وجهة نظرك شنو حل هذه المشكلة؟
الحل يعني يجدون عمل خاصة الخريجين.
وبحسب أساتذة الاجتماع في الموصل فإن تغييرا كبيرا قد طرأ على اهتمامات الشباب العراقي حاليا غير الأمس، فالبعض يملئ فراغه بهوايات غير نافعة وربما ضارة، وهذا ما تحدث به لإذاعة العراق الحر الباحث الاجتماعي الدكتور موفق ويسي محمود.
لم تعد أمام الشباب فرص التسلية المفيدة، أصبحت لديهم رغبة جامحة لملء هذا الفراغ، وليس أمامهم سوى الأقراص الأفلام والدي في دي والفضائيات التي تعبئ شبابنا بما تشتهيه. يظهر ذلك في تغير كبير في اهتمامات الشباب، بدل اهتمامات القراءة التثقيف هناك اهتمامات في مجالات نقول عنها غير مناسبة إن لم تكن تافهة، أغاني وفيديو كليب. وإذا سألت أي من هؤلاء الشباب في موضوعات ذات قيمة ثقافية أو قيمة اجتماعية يقف حائرا لا يستطيع الإجابة. الوقت موجود لكنه مقتول، والإمكانيات متوفرة لكنها محجوزة، والأماكن موجودة لكنها مهجورة، وهذا أدى إلى أن نشعر بأننا نفقد شبابنا يوما بعد يوم، وهكذا قد نضعهم فريسة بأيدي آخرين.
باعتبارك مهتم يعني بالقضايا الاجتماعية، هل هناك خطط فعلية لمعالجة هذه المشكلة؟
لا توجد أي خطة فعلية، لم أجد أحدا لا من المسؤولين ولا من غيرهم يتحدث بشكل علمي ودقيق عن توجيه الشباب. الحل لابد من وضع آليات يحددها مختصون في علم الاجتماع، في التربية، في علم النفس، تضع عن طريق خطة شاملة تقسم إلى برامج، تحتاج للتنفيذ إلى آليات، تحتاج إلى وسائل كوادر، تحتاج إلى أموال،
وبهدف مساعدة الشباب العاطلين على إيجاد فرص عمل والاستفادة من أوقات فراغهم. تنظم بعض منظمات المجتمع المدني المهتمة في الموصل دورات تأهيلية لتطوير مهارات الشباب وإعدادهم للعمل في مختلف الحرف والوظائف، وذلك بالتعاون مع الدوائر الحكومية المعنية وأرباب الصناعات والمستثمرين. من ذلك ما تقوم به جمعية الشباب الثقافية والتي تحدث عنها رئيسها قحطان سامي.
دورات تأهيلية تدريبية بالتعاون مع مديرية العمل والشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع أصحاب المهن الحرة في مجال الحدادة، الكهرباء، الحياكة، صيانة السيارات، الكمبيوتر والتلفزيون وأجهزة التبريد، أجهزة الاتصال، يكتسب الخبرة من خلال هذا العمل، قد يتسبب في كسب الرزق للقضاء على الفراغ القاتل خلال النهار.
باعتباركم بتماس مع شريحة الشباب، هل توفرت لديكم إحصائيات عن أعداد العاطلين منهم في الموصل؟
آخر إحصائية في صيف 2008 كانت نسبة العاطلين عن العمل من غير الطلبة بحدود 78% من الشباب في الموصل، حاليا كان بحدود 16,000 عقد عمل مؤقت ألغي، فازداد عدد العاطلين عن العمل.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محلى الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا شعار.
شكيت بيك وعندي أكثر من دليل. قلت لك خنتني وقلت أنت مستحيل. شكيت بيك وعندي أكثر من دليل. قلت لك خنتني وقلت أنت مستحيل. وشلون أجلب عيوني وعيوني ما يخونوني.
وشلون أجلب عيوني وعيوني ما يخونوني.
الغيرة هدتني والليل الطويل.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب التوقيت المحلي، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم مستمعين الكرام في جولة الصحافة، نرافق مصطفى صالح كريم في قراءة للصحف الكردية الصادرة هذا اليوم.
نقرأ في صحيفة كردستان نيو اليومية السياسية هذه العناوين: الجهود متواصلة للإصلاح الإداري، ومجلس وزراء الإقليم يقرر المرحلة الثانية من بناء الوحدات السكنية، تم تخصيص 5 ملايين دولار لأمراض القلب والدماغ والدم والسرطان في إقليم كردستان. في الأسبوع القادم ستقدم أسماء 3000 سجين سياسي إلى بغداد للاستفادة من الامتيازات الممنوحة لأقرانهم. سيجرى فحص عام ل500 شخص من المصابين بالأسلحة الكيماوية في حلبجة. تخصيص 2500 قطعة أرض في حلبجة لمختلف شرائحها. النائب نوزات صالح رفعت يتوقع استدعاء وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني إلى البرلمان يوم الثلاثاء القادم. في إقليم كردستان ما زال هناك 25 مليون لغم مزروع. وصحيفة آسو اليومية التي تصدر عن مؤسسة خندان فيها النزاهة تتهم المالكي بعرقلة أعمالها. الدكتور محمود عثمان يرد على ظافر العاني بشأن تصريحاته الخاصة بمدينة كركوك والتي أدلى بها فور انتخابه رئيسا لكتلة التوافق خلفا للدكتور حارث العبيدي الذي اغتيل بعملية إرهابية. ديندار زيباري منسق الإقليمي مع الأمم المتحدة أوضح في مؤتمر صحفي عقده في السليمانية أن انسحاب أمريكا لا يسبب مشاكل للكرد. وصحيفة آراي آزادي الأسبوعية السياسية تقول أن نصف مليون مواطن كردي مقيم في أوروبا حرموا من التصويت للبرلمان الكردستاني القادم. وأخيرا وفي صحيفة روجناما اليومية السياسية التي تصدر عن شركة وش الأهلية نقرأ مقابلة أجرتها مع أبو بكر علي من قيادي الاتحاد الإسلامي يقول فيها أنه يجب إزالة آثار الأمراض التي ولدها نظام الإدارتين في إقليم كردستان. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
وإلى عمان وقراءة في الصحف الأردنية الصادرة هذا اليوم مع حازم بيضين.
تقول صحيفة الغد أن مصدرا مسؤولا أكد لها أن اجتماع اللجنة الفنية العراقية الأردنية المشتركة سيعقد يوم الأحد المقبل في عمان لبحث العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. ويترأس الاجتماع أمين عام وزارة الصناعة والتجارة الأردنية منتصر العقلة ونائب محافظ البنك المركزي العراقي أحمد سلمان. ومن المنتظر أن تبحث اللجنة مشروع اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين البلدين إلى جانب عدد من الاتفاقيات من بينها اتفاقية الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب واتفاقية الحجر الزراعي ووقاية النباتات. ويأتي هذا الاجتماع تمهيدا للجنة العليا المشتركة التي ستعقد في بغداد والتي لم يحدد موعدها بعد. وتقول الدستور أن تقريرا أعدته لجنة الإنقاذ الدولية وهي منظمة غير حكومية تعنى بإعادة توطين اللاجئين خلص إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش لم تعد نفسها لتلبية احتياجات اللاجئين العراقيين في الولايات المتحدة وخذلتهم حيث يواجهون اليوم الفقر والبطالة والتشرد. وأفاد التقرير أن اللاجئين العراقيين الذين غادروا بلادهم هربا من الحرب اصطدموا لدى وصولهم الولايات المتحدة ببرامج لإعادة توطينهم أو بقوانين وبرامج ينقصها التمويل مما أوقعهم في فقر مدقع أحيانا وحدا ببعضهم للعودة إلى العراق. وتقول الرأي أن الشرطة العراقية أعلنت اعتقال أحمد عبد عويد مساعد آمر الجناح العسكري لدولة العراق الإسلامية وهو العقل المدبر لاغتيال النائب حارث العبيدي الجمعة في مسجد الشواف. وقال العميد الركن نعمان داخل جواد آمر لواء الرد السريع في بغداد تلقينا معلومات من أحد مصادرنا القريبة من مسجد أبو بكر الصديق في الغزالية عن وجود شخص في أحد المنازل فاقتحمنا المنزل وتم القبض على المجرم. وتقول العرب اليوم أن السلطات العراقية افتتحت قصر الملك غازي الواقع في ناحية الدغارة شمال مدينة الديوانية بعد إعادة ترميمه في خطوة لتحويله إلى موقع تاريخي يزوره السياح. وشيد قصر الملك غازي في العام 1923 في المنطقة ليكون منتجعا للراحة والصيد ولقاء شيوخ المنطقة، وقد تعرض خلال الأعوام المنصرمة إلى إهمال كبير فقد حوله الأهالي تارة مدرسة وطورا مركزا صحيا، وتعرضت جدرانه إلى تشققات وكان آيلا إلى السقوط بسبب الإهمال، وتحولت حدائقه إلى مكب للنفايات وموطن للنباتات البرية. وهو يحتوي على 3 غرف استقبال وللنوم ومكتب بالإضافة إلى غرفتين صغيرتين إحداهما للحرس والثانية خصصت لغرفة الاتصالات مع فناء خارجي. أما الساحة الخلفية فهي فناء مكشوف يمتد على أحد جوانبه صف من الغرف الصغيرة سقفت إحداها بالخشب وتستخدم كإسطبل للخيول. وقال الشيخ حامد الجبوري من أهالي المنطقة إن هذا القصر شاهد على حلقات مهمة جدا من تاريخ العراق السياسي خلال مرحلة حكم الملك غازي الذي كان يعقد اجتماعات مهمة مع شيوخ العشائر والسياسيين فيه. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم معنا مستمعين الكرام وجولة في عالم الصحافة، شكرا لرفقتكم وعودة إلى برامجنا.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الأف أم بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة أف أم بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم مجددا أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. في الفترة المتبقية من هذه الساعة نستمع إلى تقريرين، أحدهما يحمل تحذير من وزير الموارد المائية من نقص الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات من دول الجوار، وفرحة أهل السليمانية بساعات تجهيز الكهرباء باغتتها قوائم الأجور العالية. وقبل ختام هذه الساعة سنكون مع ديار بامرني وحلقة من البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعزائي المستمعين، حذر وزير الموارد المائية من أن الإطلاقات المائية لنهر الفرات لا تكاد تسد نصف ما يحتاجه العراق في الموسم الزراعي الحالي. الوزير عبد اللطيف رشيد قال لمراسل إذاعة العراق الحر إن اتصالات تجري وعلى مستويات مختلفة لحث بلدان الجوار تركيا وسوريا وإيران للتعاون في تفادي مخاطر الانخفاض في مناسيب نهري دجلة والفرات. إلى المزيد مع عماد جاسم.
أكد وزير الموارد المائية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد أن الإيرادات المائية لنهر الفرات ما تزال متدنية جدا وأقل بكثير من معدلاتها السنوية مقارنة بالسنوات السابقة. وقال الوزير في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن الإيرادات المائية لنهر الفرات بلغت كمية المياه الواصلة إلى العراق في منطقة حصيبة عند الحدود العراقية السورية 213 متر مكعف في الثانية، والتي تعد أقل من إيرادات العام الماضي بنسبة أكثر من 50%، في حين أن الحاجة الفعلية لزراعة نصف المساحة المخصصة لمحصول الشلب هي 500 متر مكعف في الثانية. وأضاف الوزير أن في حالة استمرار تدني الإطلاقات المائية لن نتمكن من تأمين الاحتياجات المائية للزراعة في الموسم الصيف الحالي، وهذا يدل على أن تركيا لم تفي بوعودها المتكررة التي قطعتها بشأن زيادة إطلاقات المياه خلال زيارة المسؤولين الأتراك إلى العراق أو من خلال زيارة المسؤولين العراقيين إلى تركيا والتصريحات بشأن الزيادة، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت خطوات جيدة لإصلاح وضع الموارد المائية باستخدام الطرق العلمية والفنية المتطورة والتركيز باستخدام طرق الري الحديثة كالري بالرش والتنقيط وتبطيد القنوات لاستغلال المياه الموجودة بشكل أفضل.
الوضع في الماء، أولا الوضع المائي سيء في العراق، حتى أكون صريح وياك، عندنا مشاكل في نقص كميات المياه الموجودة خاصة في نهري دجلة والفرات. كما تعلمون الآن فصل الزراعة، زراعة صيفية، نحتاج كميات كبيرة للزراعة. مع الأسف الشديد منابع نهري دجلة والفرات خارج العراق.
إذن أين الوعود التركية لهذا الشأن؟
لحد الآن وعود موجودة من قبل مسؤولين على كافة المستويات، من رئيس الدولة إلى الوزراء إلى رئيس الوزراء، كلهم وعدونا بزيادة الإطلاق في نهر الفرات. نحتاج إحنا مو أقل من 500 متر مكعب في الثانية لزراعة الصيفية، لكن لحد الآن الكمية الموجودة في نهر الفرات تقريبا نصف الكمية اللي نحتاجها. وعدونا وإحنا خبرنا المسؤولين في تركيا داخل العراق خارج العراق وفي تركيا، قمنا بعدة زيارات والتقينا بعدد كبير من المسؤولين بهذا الخصوص.
هل ستكتفي الوزارة بهذا الشأن في شأن أطلاق كميات المياه اللازمة للعراق؟
احنا نحاول ولو احنا نقصنا زراعة الصيفية الى تقريبا نصف، لكن نحاول نراعي الوضع الموجود. طبعا اخذنا عدة اتجاهات بما فيها تحويل بعض مصادر المياه من مكان إلى مكان آخر، وكذلك حفر عدد كبير من الآبار وترشيد الزراعة. قمنا بعدد إجراءات ضرورية طبعا بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولة الموجودة، المحافظات وكذلك وزارة الزراعة والوزارات المعنية بهذا الخصوص.
هل تتخوفون من أنه دول الجوار لا تلتزم بهذا الشأن في شأن الوعود التي أطلقوها بإعطاء كمية المياه اللازمة؟
طبعا القلق موجود، لكن أملنا الدول الجوار يتعاونون معنا، العراق يحصل الحصة الضرورية العادلة الكافية للمستقبل.
أما بشأن المياه المشتركة فقد أكد الوزير إلى أن الاتصالات والمباحثات مستمرة مع تركيا وسوريا وإيران على جميع المستويات لتأمين وزيادة الحصة المائية الضرورية للعراق وضمان الشراكة العادلة في المياه في الوقت الحاضر وفي المستقبل، وبما ينسجم مع التوسع الحاصل في الأراضي الزراعية وزيادة عدد السكان، وكذلك لتبادل المعلومات ومعرفة الخطط المستقبلية والاستراتيجية لبناء منشآت الموارد المائية على الأنهر المشتركة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، فوجئ كثير من مواطني السليمانية بارتفاع أجور الكهرباء التي حملتها قائمة الشهر الأخير، مما أثار تساؤلاتهم إن كانت تلك الأجور ثمن التحسن في ساعات تجهيزهم بالتيار الكهربائي والتي وصلت إلى 16 ساعة يوميا. مسؤول في دائرة الكهرباء أخبر مراسل الإذاعة إن تجهيز الكهرباء مدعوم من قبل حكومة إقليم كردستان، وإن على المستهلك ألا يكون مسرفا في استهلاكه. لنسمع التفاصيل من آزاد محمد.
بعد أن استبشر المواطنون في محافظة السليمانية خيرا بتحسن الكهرباء وزيادة ساعاتها نتيجة نصب وتشغيل العديد من المحطات الكهربائية في محافظات الإقليم، أكرت ورقة أجور الكهرباء صفو هذه الفرحة بالمبالغ المرتفعة التي وضعتها دائرة الكهرباء لاستحصالها من المواطنين مقابل كل وحدة كهرباء تصرف في بيوتهم. نجاة أحمد إحدى المراجعات لدائرة الكهرباء أبدت استياءها من الأجور المرتفعة وقالت إنها قد تكون ضريبة لتحسن الكهرباء في المحافظة.
والله إن الرزايم زور كبران بالأم قريب وكهرباء يتوى.
أنا متفاجئ من الأجور المرتفعة للكهرباء. هل هاي المبالغ الباهظة هي ضريبة تحسن نسبي الكهرباء؟ 192 ألف دينار يعني أجور كهرباء، هل يعقل هذا؟ صحيح أنا بيتي بسليمانية، لكن بحكم عمل زوجي بغداد وإحنا غير متواجدين بالمنزل، كيف استهلكنا كل هذه الطاقة الكهربائية وإحنا غير موجودين؟
يعني هو معقول ني أبو الشيوية.
أما المواطن أبو دلشاد فقد كان حظه أفضل من غيره، حيث تبين بعد مراجعته لدائرة الكهرباء أن ورقة الأجور التي وصلته كانت خاطئة بنسبة 50%.
والله كاكل جاني يما بنسبة كهرباء.
جئت إلى دائرة الكهرباء هذه لكي أتأكد من صحة ورقة أجور الكهرباء والغير معقولة 180 ألف دينار أجور الكهرباء. قالوا عليك إحضار عداد الكهرباء لبيتك، وقد جئت به وتبين أنهم أخطأوا بنسبة 50% من المبلغ. كان تبريرهم أن الخطأ في الكمبيوتر. أنا أقول حتى نصف هذا المبلغ غير معقول ويشكل عبء كبير علينا. أتمنى أن لا تقتل حكومة الإقليم فرحة تحسن الكهرباء بهذه المبالغ والأمور الكبيرة.
أم غلط أبو شيء أنسي.
المواطنة مريم قادر فضلت قطع الكهرباء عن بيتها على دفع 127 ألف دينار كأجور لهذه الكهرباء.
أي زورني كاكا حتشتكني يعني بوتاني بنكشف كان أم داري كهرباء زاني بتشي معنا.
127 ألف دينار أجور كهرباء بالإضافة إلى 50 ألف دينار أجور مولدة، من أين لي وأني أرملة؟ عيش براتب تقاعدي، شان أقدر أدبر هذا المبلغ؟ أنا جئت لأتأكد من الأجور، إذا صح هذا المبلغ راح أطلب قطع الكهرباء ولا أريته لأني لا أستطيع دفع أجورها.
فيما تساءل المواطن صابر سعيد والذي وصلت أجور كهرباء بيته إلى 170 ألف دينار، تساءل عن حال الموظف والمستأجر في ظل هذه الأجور المرتفعة.
زور صراحة تعيق وهذا الحصول الجامعاته.
يا أخي أنا ليس لدي في بيتي سوى ثلاجة ومبردة وتلفزيون وعدد من المصابيح، وقد سجلت ورقة الكهرباء 170 ألف دينار. هذا غير معقول. قد أتمكن أنا بحكم عملي من تدبرها، ولكني أسأل هل يمكن لموظف ومستأجر أن يدفع أجور الكهرباء بهذه الأسعار بالإضافة إلى أجور المولدات الأهلية؟ حدث ولا حرج. إذاعة العراق الحر التقت جبار جمال مسؤول بيع وحدات الطاقة الكهربائية في السليمانية وسألته عن أسباب الأجور المرتفعة للكهرباء فأجاب:
أود صلاتي من الوزارته ولا بلوي خلق براستي.
مسألة ارتفاع أجور الكهرباء هذه تعليمات الوزارة ونحن جهة منفذة، ولكنني أقول لكم أن على المواطن أن يعلم أن هذه الأجور التي يعتبرها مرتفعة هي أجور مدعومة، أي أن الحكومة تدفع أضعاف هذه المبالغ لتوفير الكهرباء للمواطنين، ولكي يسترشد المواطن الكريم في استخدام الكهرباء وبشكل معقول ووفق الحاجة، وأن لا يبذرها لأنها ثروة قومية، وبخصوص بعض الأخطاء والإشكالات التي قد تحدث في ورقة استحصال مبالغ الكهرباء هي أخطاء حسابية. يمكن للمواطن أن يراجع المديرية للتأكد من صحة الأجور، وفي حالة وجود خطأ مستعدون لتصليحه.
ناقت أوباريكا حكمة إنتاجيكا.
أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه. 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية مثلا، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد الصحفي؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التهديد.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. ما بين تأكيد جهاتنا الرسمية من أن الظروف الآن ملائمة لعودة العوائل المهجرة والنازحة بعد الاستقرار الأمني النسبي الذي تشهده العديد من المحافظات العراقية، وتنفيذ الحكومة العراقية مشروعها الوطني الهادف إلى تحسين أوضاع النازحين والعائدين، وبين تأكيد منظمات الإنسانية محلية ودولية من أن الظروف الآن غير مناسبة للعودة، تستمر الأزمة الإنسانية التي تمر بها العوائل المعدمة والفقيرة التي لجأت إلى مخيمات وصفها البعض بالبائسة. وتقدر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أعداد العراقيين الذين نزحوا داخليا بعد أحداث 2003 بنحو 2.3 مليون نازح، لجأ عدد غير قليل منهم إلى محافظات إقليم كردستان العراق بعد أن عصفت موجة العنف الطائفي العديد من المحافظات الوسطى والجنوبية، وتمكن عدد غير قليل من النازحين السكن والاستقرار في مدن وقرى هذه المحافظات، في حين لم يكن العوائل الفقيرة سوى اللجوء إلى مخيمات تنعدم فيها أبسط الخدمات والمستلزمات. وكانت لإذاعة العراق الحر زيارات عديدة ومستمرة لهذه المخيمات، واطلعت على الظروف القاسية التي يعيشها اللاجئون، والتقت بمسؤولين ومختصين أكدوا في أكثر من مناسبة أن أحوال تلك العوائل ستتغير. في حلقة هذا الأسبوع من البرنامج نزور من جديد إحدى مخيمات اللاجئين في محافظة السليمانية، والتي تشير إحصاءات مكتب الهجرة والمهجرين نزوح أكثر من 8500 عائلة إلى هذه المحافظة، ولجوء أكثر من 240 عائلة إلى مخيم قالواء، بقي منها 60 عائلة بعد أن شجع تحسن الوضع الأمني على عودة الآخرين إلى مناطق سكنهم الأصلية. مراسل الإذاعة أزاد محمد التقى بمجموعة من العوائل ومسؤولي منظمات إنسانية تشرف على هذا المخيم، وأكدوا جميعا أن الظروف ما زالت صعبة وأن حال المخيم بقي كما هو، حيث الخيم الممزقة وانعدام أبسط الخدمات وعدم انتظام وصول المساعدات والدعم الذي وعدت الجهات الرسمية بتقديمه. أم علي أرملة وأم لستة أطفال هجرت من منطقة الدورة في بغداد تصف الوضع في المخيم بالصعب، حيث لا ماء ولا كهرباء ولا خدمات ولا فرص عمل ولا مدارس للأطفال.
أنا يوم علاوي من بغداد بدورة مهجرة. أنا عندي 6 وأنا 7 أرم الله. أنا قيمة بعيشتهم، شغل ما يشغلونهم، مي ماكو، رواتب ما عندنا، ظروفنا صعبة، أطفالنا متجهولة. يعني إذا
أطفالكم يدخلون مدارس، رايحين مدارس يدرسون؟
ماكو مدارس.
ماكو
يعني تعليم كرسمي، ماكو سكن. نحن نحب نرجع لبغداد بس سكن ما عندنا، وين نقعد؟ اخذوا بيوتنا، اخذوا سياراتنا، اخذوا مالنا، اخذوا يعني طلعنا بطرق العبي الان، والله وين تكد على 7 اطفال؟ وين تروح؟ فما حد يلبي لنا طلب. احنا كل اسبوعين 3 نروح الحمام السوق، احنا النسوان لان ما نقدر نسبح هنا، الاطفال لا هنا، نجيب لهم هاي التنكرات مال المي، نترسلهم نسبحهم برا، مواد غذائيه ماكو.
اكو منظمات انسانيه نسائيه زارتكم؟
اجت بس ماكو تنفيذ، وأحوالنا حيل سيئة خصوصا النساء والأطفال سيئة. حسنا سيقولون ترحلوا منا، وين نروح؟ ما نعرف وين نروح.
يعني هسه الأوضاع الأمنية صارت زينة تقريبا ببغداد، انتم مناوين
تروحون؟ نتمنى، ما عندنا سكن،
ما عندكم هناك
سكن، ما نعيش. احنا راضين بهاي العيش؟ احنا ما راضين بيها، بس مطرورين، شو نسوي؟
إلهام علي أرملة ومهجرة أيضا من منطقة الدورة في بغداد أشارت إلى أن الظروف الغير المستقرة تمنعها من العودة، وأكدت صعوبة الحصول على المنحة المالية التي وعدت الحكومة العراقية بتوزيعها على العوائل النازحة.
إلهام صيفود علي، والله كنا بغداد بالدورة وهسه حاليا هنا بكرة جو.
نعم، إيش عجب ما رجعتوا؟ الظروف الأمنية زينة؟
والله يا زينب والله خير ده يقولون الناس كلها انفجارات وهاي ما نقدر نرجع نخاف بعد هم عندنا اختراحت يعني بالمواجهات
ماخذ بيت
وين قاعده اي والله ماخذين بيت بكره جو
كم واحد انتوا عائلتكم
4 نفرات والله بهسه وزعون 450 بعد 505 والله بعد لحد الان يوميا يقولون بهذلونا يوميا بعد كم يوم بعد كم يوم متبهذلين رايحين جايين
وضعكم شلون هنا
وين وضعنا متبهذلين والله كلش غاليه هنا السليمانيه وحتى رواتب ما عندنا
زوجي شو يشتغل
مقتول هناك ببغداد كان سايق على طريق بصره بغداد انقتل هناك
شلون تمشين امورك هنا انت
اختي عندها راتب مال مطلقات و...
مستمعين الكرام وصف آخرون وبكلمات بسيطة الظروف القاسية التي يمرون بها في مخيم قلاوة حيث الشباب العاطل عن العمل وأطفال يتسولون في الشوارع وصرخات إغاثة لم يكترث لها أحد ويتساءلون كيف تستطيع هذه العوائل العودة بعد أن خسرت كل شيء وأين هي وعود الحكومة بتقديم الدعم والمساعدة ودفع التعويضات
قال موالي 87
بلي هسه قاعد بدون شغل وعندك شغل
والله بدون شغل حاليا ماكو شغل اذا اروح اشتغل ياكلون الفلوس علي بعد ان من مشتغل انا اشتغل في سبيل الله والله اشتغلت بهاي الكمبانيا مال نوزات رحت فتره اشتغلت بيها تقريبا 6 شهور بعد ال6 شهور ما شفت ولا درهم كل ما اجي عليهم يقولون يا بن ماكو هسه الشركه ما جاي يسلمنا النوبه هسه من عندهم قلت خلي ولا شو اسوي يعني اروح اسوي له مشكله من وراهم
شلون تقضي اوقات
والله اقضيها ويا جماعتي وش اسوي وين اروح يعني شغل
عندك.
ماكو
ما عندك هواية مثلا تمارسها رياضة
عندي هواية هوايتي التايكواندو يعني بس شيني ويا جماعتي هاي ألعب طوب هاي نطلع نتونس هاي
دمشق أحوالنا للحكومة العراقية مخيم محتاج إلى مواد غذائية رواتب مقطوعة عندهم مدارس ماكو مي مو متوفر إن مي قليل مدارس ماكو جاي نعاني ونطالب الحكومة بالمساعدة تجينا يشوف أحوال المخيم العوائل المتضررة أطفال مرضى شيوخ ليس لديهم رواتب نساء أرامل يعني احتياجات المخيم لحد الآن بدنا نطالب الحكومة والناشدة وبعض وكرر النوب يعني هواي كررنا للحكومة ما حد وصل علينا وشاف المخيم منظمات الإنسانية تزورنا تأخذ معلومات كافية عن المخيم وكل شيء تنفيذ ماكو ولا مساعدات لا رواتب رواتبهم قطعة من بغداد استلموا بعضهم 450 والبقية على أساس 550 يجيبوها هم ماكو طالب استاذ جبار مدير الهجره والمهاجرين برواتب المخيم مو بس المخيم وانما النازحين كل داخل السليمانيه فالطلب لحد الان ما تنفذ له قالوا يوم 10/6 ماكو 1/6 وماكو العالم هسه كلها متضرره يعني تفيد رواتبهم تسول بالشوارع ما عندها رواتب الدول اذا يقول لك انا ما اروح لبغداد مهدد ببغداد ما يقدر يصل بغداد سكن الى ماكو بيوتنا فلشوها سيارات ناخذوها ذهب ناخذوه فقدنا اخواننا وعوائلنا رجعتنا لبغداد شنو هو اذا الحكومه لحد الان ما بيهم واحد اجانا وزارنا رجعتنا لبغداد وين نرجع على شنو ننام بالشوارع كل عائله 12 نفر و13 نفر و7 و8 و9 وين تنام هاي
قد كم عائله موجوده هنا
59 عائله 12 نفر اكو بهم 13 نفر اكو بهم 7 يموسوا العوائل كلها يعني هذا المخيم كليته الكم كليته ولحد واحد من الحكومة المركزية ما حد وصلنا وشافنا ليش احنا مو عراقيين جن طالب حكومتنا احنا عراقيين نريد حقوقنا حقوق الانسان العراقي خليجي يشوفونا
اكو مؤشرات على عودة شنو نطلبوا حتى ترجعون
مسكن ما عندنا حاليا
اغلب المناطق
ناس من الدورة من السيدية من بغداد جديدة من المشتل من العامرية من ابو غريب كافة بغداد يعني
حقوق الانسان في العراق
جمعية الهلال الأحمر العراقية كانت من بين المنظمات الإنسانية التي تقدم الدعم والمساعدة ضمن الإمكانيات المتوفرة جلال محمود سعيد مدير فرع جمعية الهلال الأحمر العراقية في السليمانية تحدث عن الخدمات التي تقدمها الجمعية للعوائل
المهجرين الموجودين في السليمانية اللي ساكنين في مخيم قلاوة من البداية في الظروف التي حدثت في جنوب الوسط سكنوا في سليمانية في مخيم قلاوة عددهم الكلي كان 240 عائلة الظروف اللي صارت هسه أحسن الأكثرية رجعوا المتبقين حاليا 60 عائلة لكن أكو مهجرين من لهم إمكانية وساكنين في بيوت في سليمانية مؤجرين وعدهم معيشة ويعيشون لكن أفقر الناس اللي موجودين اللي ساكنين في مخيم قلاوة نحن كجمعية هلال أحمر كفلنا بهم منذ وجودهم في السليمانية ولحد الآن، نصبنا لهم مخيم وبدلنا القيم، جهزناهم بكل الوسائل اللي موجودة عندنا اللي في خدمة النازحين كالخيم والوطانيات وصوبة وسيادة مطبخ. قبل شهر وشهر احنا نعطيهم مواد غذائية كاملة، ما الحصة اللي موجودة في الهلال الأحمر. شاركنا في جمعية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، باقي المنظمات حسب إمكانياتهم حسب موجود ما لديهم يساعدوهم، لكنهم أفقر الناس لأن معيشة في الخيم تعرف ما تدبر بصورة جيدة.
ما هي المنظمات التي تشترك مع الهلال الأحمر في توسيع الإعانات أو مدية العون لهؤلاء؟
كمشاركة نحن نعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي.
جبار محمد مدير مكتب الهجرة والمهجرين في السليمانية سلط الضوء على مشاكل عديدة تواجه آلاف العوائل العراقية التي نزحت إلى المحافظة، أهمها عدم انتظام أو انقطاع دفع المنح والتعويضات، وأشار إلى تمكن عدد قليل من العوائل من العودة إلى مناطقها الأصلية، وإنما تعانيه العوائل النازحة في السليمانية هو ليس حالة خاصة، بل هذا هو واقع العوائل النازحة والمهجرة في جميع المحافظات العراقية.
عدد العوائل المسجلة في هاي المديرية لحد تاريخ اليوم ما يقارب 8500 عائلة، من ضمن هاي حوالي 5490 عائلة مستفيدين من المنحة الأولى اللي كانت 450 ألف دينار منحة الأستاذ مالكي، يعني بقى ما يقارب 3000 عائلة ما مستلمين هاي المنحة، مع العلم في بقية المحافظات العراق مستلمين العوائل على مبالغ متفاوتة، يعني تهميش وغبن بالنسبة للعوائل الموجودة في إقليم كردستان. لذا نطالب الجهات المعنية والجهات المسؤولة بمعالجة هاي المشاكل لكي لا ينحرمون من هاي المنحة، لأن النازحين أكثريتهم في حالات مادية سيئة، إيجارات غالية.
أستاذ جبار، أنت أعطيتنا إحصاء عن النازحين في إقليم كردستان أم في محافظة؟
في محافظة 8500 عائلة
حاليا هم نازحين.
نازحين
بس ما عاد من عندهم؟
عاد من عندهم بس مو بالنسبة كبيرة، بالنسبة ضئيلة. يعني مركز الثقل للنازحين الموجودين في سليمانية، مركز سليمانية هواية، وقضاء كلار هواية، وكفري هواية.
دائرة الهجرة والمهجرين لتسجيل أسمائهم
العوائل اللي مسجلة في هاي المديرية، رئيس العائلة جاي شخصيا وإحنا قابلناه، أخذنا من عندهم المعلومات والمستمسكات المطلوبة وسجلناهم في قواعد بيانات مديريتنا، وتم من عن طريق مديرية العامة للهجرة والمهجرين اللي تابع لوزارة الشؤون المناطق خارج إقليم كردستان عن طريق المنسق الموجود في أربيل.
نعم، هل هناك لجنة خصصتوها للإطلاع على أوضاع اللاجئين داخل محافظة سليمانية وأطرافها ونواحيها؟
ده نتابعهم، يعني إذا أقول لك حالتهم زينة لا، يعني حالتهم مو زينة، يعني فرصة عمل قليلة، هذا في جميع العراق هاي الحالة موجودة، فرصة عمل قليلة، يعني يشتغلون على عمالة، بعض منهم حالتهم زينة، بعض من عندهم في دوائر الدولة، يعني عندهم وظائف سابقة، بس اللي احنا نقدر نزوره هاي المخيم الموجود يمنا، لان هاي حالة جماعية، اطلع على احتياجاتهم، على مشاكلهم، على حالاتهم، اتصل بالجهات الطبية، بالجهات الصحية، بالجهات
نعم. استاذ جبار، احنا اطلعنا على احوال المهاجرين داخل مخيم قلاوة، حالة يرثى لها، يعني ما هي المساعدات المقدمة من قبل حكومة الاقليم او الحكومة المركزية لهؤلاء؟
المساعدات المقدمة من قبل الحكومة المركزية لحد الان لم يقدم اي مساعدة.
مستمعينا الكرام، أكد وزير المهجرين والمهاجرين عبد الصمد رحمن سلطان في تصريح لإذاعة العراق الحر أن الوزارة سجلت ارتفاعا في مستوى عودة المهجرين بعد تحسن الأوضاع الأمنية، ووصف تلك العودة بأنها أكبر من المتوقع اعتمادا على الإحصاءات المتوفرة لدى الوزارة التي تشير إلى عودة أكثر من 65 ألف عائلة. كما أكد سلطان أن عودة المهجرين شملت أيضا العوائل العراقية الموجودة في دول جوار العراق.
حقيقة العودة أكبر مما كنا نتصور، يعني هناك يعني عودة جماعية بأعداد كبيرة، يعني هناك عودة جماعية بأعداد كبيرة، ولدينا مركزين للعودة في بغداد، الآن نطمح لأن نفتح مركزين آخرين، يعني أربع مراكز في بغداد لأجل احتواء هذا العدد الهائل. ما لدينا من العودة الآن 65 ألف عائلة مسجلة لدى الوزارة، ولكن هناك أعداد أكبر لم تسجل لعدم وجود قدرة استيعابية للعودة الموجودة. نتمنى إن شاء الله أن نفتح مراكز أخرى، لكن
من جهتها شككت مقرر لجنة المهجرين والمرحلين والمغتربين في البرلمان العراقي أزهار عبد المجيد بأرقام وإحصاءات الوزارة، موضحة أن مستوى العودة كان أدنى مما متوقع، وأشارت إلى أن ملف المهجرين يحتاج إلى سقف زمني قد يمتد إلى 8 أعوام لإنجازه. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحرة.